العربي الجديد بودكاست. فضاءاتهن. قيل سابقا إن العقل لهم والقلب لهن، الثقافة لهم والطبيعة لهن، العام لهم والخاص لهن. وعلى الرغم من تراجع هذه التنميطات اليوم، يبقى السؤال مشروعا: هل تراجعت واضمحلت فعلا، أم اكتفت بالانتقال إلى فضاءات أخرى؟ يحاول هذا البودكاست أن يضيف جديداً أو يحيي قديماً، ولا يكتفي بالوقوف على القضايا النسوية الكبرى أو العامة كثيرة التداول في الفضاء العام، بل يولي أهمية كبيرة لفضاء المرأة الخاص، ويقف على تفاصيل حياتها النفسية والجسدية والاجتماعية. إعداد وتقديم نور حريري. التنوير وعقلنة التمييز. عصر العقل، عصر المنطق، عصر التنوير هو حركة فلسفية وفكرية انطلقت في أوروبا بين القرن 17 و18. دعا رواد هذه الحركة أنهم يسعون إلى تنوير العقل والثقافة، بوصف العقل مصدراً للمعرفة والحقيقة والسلطة والشرعية، والتصدي للمعرفة القائمة على التخمين والخرافة والأسطورة. وقد احتضن في هذا العصر المنهج العلمي الذي جاء نتيجة التطورات والاكتشافات العلمية المتلاحقة، وظهرت مفاهيم الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع البشر نتيجة الثورات السياسية والاجتماعية. آمن فلاسفة التنوير أن التفكير العقلاني سيقود نحو المساواة، فالأفكار التي يوجهها المنطق والعلم لابد أن تكون منصفة للناس، لا تفرق بينهم في الحقوق والواجبات. فكيف يمكن لعصر اشتهر بالعقلانية وثورات وحركات التحرر أن يكون بمكوناته وعناصره مجتمعة السبب الرئيس في تأسيس وتشريع نوعين من أنواع التمييز بين البشر؟ التمييز القائم على العنصر، أي العنصرية، والتمييز القائم على الجنس، أي التمييز ضد المرأة أو ما يسمى بالذكورية، وهو نوع التمييز الذي سنتناوله في حلقتنا هذه. ليس التمييز ضد المرأة واضطهادها بظاهرة حديثة، فهي ظاهرة قديمة تاريخية بالتأكيد، وقد قيل إنها تعود إلى تحول الإنسان البدائي إلى الزراعة والملكية الخاصة. وقد شهدت الحضارات والثقافات المختلفة هذه الظاهرة بأشكالها المتعددة، التي تبدأ من التمييز والتهميش ولا تنتهي بالاضطهاد والإخضاع. غير أن التمييز الذي كان سائداً ومنتشراً في السابق اعتمد على مقولات وأعراف وعادات مبعثرة، اكتسب شحنته بشكل حسي بسيط من خلال النظر وما يسمى بالحس السليم. فقد نظر الرجل إلى جسد المرأة فوجده ضئيلاً، فاستنتج بأن المرأة لا تستطيع القيام بأعمال مجهدة وصعبة كالحراثة، ثم عد المرأة عاطفية نتيجة مراقبته لعلاقتها العضوية والوطيدة مع أطفالها، وبناء على هذه الملاحظات الحسية وجد أنه أقوى من المرأة جسدياً، فكانت معاملته لها معاملة دونية. ظل التهميش في هذه الحدود قائماً على الأحاسيس والأعراف حتى القرن 17، حيث انطلقت الثورة العلمية وازدهر بصورة خاصة الطب وعلم التشريح والبيولوجيا، وسبر الجسد من الداخل في محاولة لفهمه، وساد الاعتقاد بأن الحقيقة تكمن في الجسد وأن البيولوجيا تكشف عن علة وجودنا. غير أن العلوم التي انطلقت في القرن 17 لم تزدهر وتنتشر وتصبح علوماً واختصاصات قائمة بذاتها حتى نهاية القرن 18 حيث بلغ عصر التنوير ذروته. تحمس العلماء والفلاسفة لعصر التنوير الذي هو حركة تدعو إلى إحلال العقلانية محل العاطفية، لكن عصر التنوير كان ظاهرة متنوعة، وبدلاً من أن يركز التنوير على العقل كما زعم، راحت طائفة كبيرة من علماء ومفكري التنوير توظف العقل لتشريع ما كان موجوداً أساساً من إيديولوجيات من أجل خدمة مشاريع معينة سياسية واجتماعية. ووجدت هذه الطائفة التنويرية ضالتها وحلقة الوصل التي تحتاجها لعقلنة إيديولوجياتها في الطبيعة وفي النظر في الطبيعة. كانت كلمة طبيعة كلمة مفتاحية أساسية في عصر التنوير، وقد حملت كثيراً من الوعود والآمال بتقديم إجابات لمفارقات فكرية قائمة، والتي تأتي في مقدمتها مشكلة الاختلاف بين الأعراق ومشكلة الاختلاف بين الذكر والأنثى. نظر التنوير إلى الطبيعة بوصفها طبيعة مادية تدرك بالحواس، إلا أن هناك قوانين تحكمها ويمكن للإنسان معرفتها بالعقل. أحد هذه القوانين هو أن الطبيعة تعين بوجود قوتين متعارضتين ظاهرياً، ما رسخ فكرة الثنائيات الموجودة في الطبيعة كثنائية المادة والروح وثنائية الأنثى والذكر، وأسس انقساماً صارخاً بين طرفي الثنائية. أدت هذه الفكرة إلى وضع معيار طبيعي لتصنيف الأفراد والجماعات ورفض كل ما هو غير طبيعي وفقاً لهذا المقياس. هكذا أصبحت الطبيعة مصدر المعرفة ومقياساً لكل شيء، ووضع المنهج العلمي الذي يعتمد على ملاحظة الظواهر في الطبيعة وقياسها وتحليلها، كما اتكأ هؤلاء المفكرون على نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي التي تؤمن بتفوق عرق معين على باقي الأعراق وتفوق الجنس الذكري على الجنس الأنثوي. وعلى الرغم من أن مفكري التنوير الليبراليين دعوا إلى المساواة بين البشر، وأن الأصوات النسائية بدأت تعلو في عصر التنوير، إلى أن ذلك ترافق مع ظهور حركة جديدة معادية للمرأة يمكن عدها الأشد والأكثر تطرفاً في التاريخ، لأن ما جاءت به من ذكورية قد اكتسب شرعيته هذه المرة لا من الأحاسيس والأعراف والمقولات العامة، بل من نظريات العلم والفلسفة والسياسة التي سوغ بعضها بعضاً. وعند هذه المرحلة تحديداً ترسخت الإيديولوجيات الذكورية بطريقة يصعب الفكاك منها، ولا تزال آثارها قائمة حتى يومنا هذا. فبسبب التعامل مع الطبيعة كشيء ثابت تكمن الحقيقة في داخله ويحدد غايتنا من الوجود، اعتقد المفكرون التنويريون بأن للمرأة أيضاً طبيعة خاصة مختلفة جذرياً من الناحية العقلية والجسدية والحسية عن طبيعة الرجل. ورأت طائفة من أطباء التنوير أن جسد المرأة مصمم للتكاثر فحسب، وهو جسد غير مكتمل النمو، وبسبب طبيعته المختلفة هذه لم يعبأ الأطباء بجسد الأنثى ولم يخصصوا وقتاً لفهمه، بل حتى لم تمنح الأعضاء الأنثوية أسماء خاصة للتفريق فيما بينها ومعرفتها، لم يعرفوا أين يبدأ الرحم وأين ينتهي، بل ألغوا أيضاً النشوة الجنسية من جسد المرأة وألزموا الجسد بالتكاثر من دون أي متعة أو رغبة. يقول جون جاك روسو على سبيل المثال بأنه لا حاجة للذكور بالتنافس فيما بينهم على الإناث وفقاً لمبدأ حالة الطبيعة، فالأنثى متاحة جنسياً بصورة دائمة، على عكس أنثى الحيوان التي تتبدل درجة حرارة جسدها ولها مواسم خاصة للتزاوج والتكاثر. وعليه لم يحط من مكانة جسد المرأة فحسب، بل من مكانة أحاسيسها ورغباتها ومشاعرها، وبناء على ذلك حدد دور المرأة الاجتماعي واستبعدت المرأة عن المجالات السياسية كافة. وهنا تماماً مع هذه الاكتشافات الحديثة التي عدت علمية حسب المبدأ الطبيعاني في القرن 19، حولت الأنثى من كونها آخر الذكر ومن كونها تنتمي معه إلى جنس واحد إلى جنس آخر يختلف عن جنس الذكر تماماً، أي بعد أن كانت الأنثى تابعة للذكر حسب علاقة هرمية نمطية جمعت بينهما سابقاً وكانت مختلفة عنه ضمن الجنس نفسه، استبعدت المرأة تماماً عن العلاقة المشتركة وأسكنت فيما يشبه النوع أو العرق الآخر. هكذا لم تعد العلاقة هرمية بين الذكر والأنثى، بل لم تعد هناك علاقة بينهما أساساً، فقد أصبحا جنسين مختلفين يعيشان معاً بهدف التكاثر فحسب. أصبح الجنس الأنثوي خالياً من الرغبات والأحاسيس، أصبح جنساً ملائكياً أكثر نقاءً ونبلاً وخلقاً، مهمته الوحيدة هي إنجاب الأطفال ورعاية المنزل. وقد لعب بالتأكيد صعود البروتستانتية التطهيرية دوراً كبيراً في تكريس هذه المعتقدات. فعلى الرغم من أن الليبرالية التنويرية طالبت بالمساواة بين جميع البشر، نجد على سبيل المثال جون لوك أحد أهم فلاسفة التنوير والذي يلقب أبو التنوير، يرى أن السلطة الأسرية يجب أن تكون في يد الرجل بحكم تفوقه الطبيعي على المرأة. وعلى الرغم من أن نظريات العقد الاجتماعي على اختلافاتها لم تحدد جنساً معيناً للمتعاقدين أو للسلطة، فقد اتكأت على مبدأ الحق الطبيعي وحالة الطبيعة، أي الحالة التي كان عليها الإنسان قبل وجود أي شكل من أشكال الحكم أو المجتمع. ولأن حالة الطبيعة تتمثل في تفوق الذكر على الأنثى، استبعدت الأنثى بشكل ضمني من نظريات العقد الاجتماعي. إذن جميع المحاولات لاستمداد المعرفة الموضوعية من الطبيعة وتطبيقها على الحياة الاجتماعية من خلال الاستعانة بالعقل والمنطق لم تنجح تماماً لسببين أساسيين. السبب الأول هو إشكالية معينة في المنهج العلمي نفسه الذي قام على الملاحظة والتجربة في الطبيعة غير الكافيتين للخروج بنتائج سليمة ودقيقة. والسبب الثاني هو أن هذه المحاولات كانت مدفوعة في كثير من الأحيان بمشاريع وأجندات سياسية واجتماعية مختلفة، ما أدى إلى انزلاق العلم في فجوة السياسة وانطباعه بها. شأنها شأن العنصرية التي تأسست وشرعت علمياً في عصر التنوير وسميت بالعنصرية العلمية نتيجة الحاجة إلى حجة لتبرير الاستعمار واستقدام العبيد من أفريقيا، شرعت الذكورية أيضاً نتيجة الحاجة إلى إبقاء الذكر في مركز السيطرة بما يتفق مع الأعراف والإيديولوجيات السياسية والاجتماعية السائدة. ولهذا السبب تحديداً ثارت النظريات النقدية والنسوية بصورة خاصة على مفهوم الطبيعة ومبدأ حالة الطبيعة وفكرة ربط الأنثى إلى طبيعة معينة، سواء كانت هذه الطبيعة خيرة أم سيئة، إيجابية أم سلبية. فمن خلال ربط صفات معينة لدى الإنسان بالطبيعة يمكن تشريع أشنع الممارسات وتبرير أفظع الجرائم والمجازر، وقد تكون الجرائم النازية الدليل الأفصح على ذلك. كما انتقدت النسوية مفهوم الطبيعة نفسه الذي وجدت بأنه لا يعني الطبيعة التي نعيشها ونختبرها، بل هو مفهوم مصطنع، أي مبني اجتماعياً ومن صنع الإنسان نفسه، وقد حمل بكثير من الدلالات والمعاني التي لا تمت للطبيعة بصلة، علاوة على أنه ليست هناك طبيعة واحدة يمكن إسقاطها على جميع النساء، وأن ما يلعب الدور الأكبر في تشكيلنا وتشكيل عاداتنا وطبائعنا هو الثقافة والتربية والمجتمع وليس الطبيعة. لكن أثر هذه المعتقدات والعلوم المؤدلجة والزائفة لا يزال قائماً للأسباب نفسها، فلا تزال كلمة طبيعة تلاحق المرأة كيفما تحركت وأينما حلت، ولا يزال العلم حتى يومنا هذا مدفوعاً بأجندات سياسية مختلفة ينتج نظريات متحيزة جديدة ما يضع موثوقيته وموضوعيته موضع التشكيك، ولا تزال السياسة التي تنحو يوماً بعد يوم نحو اليمين المتطرف تنتج بدورها نظريات تتعامل مع سؤالي الأخلاق والمساواة تعاملاً سطحياً.